الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله إلى جميع المكلفين من الجن والإنس أجمعين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيسر وكالة الوزارة لشؤون الدعوة والإرشاد بوزارة الشؤون الإسلامية والمساجد والدعوة والإرشاد دعوتكم لهذه المحاضرة التي هي بعنوان صفات الديانة والكرامة، يلقيها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان الرحيلي، الأستاذ بالجامعة الإسلامية والمدرس في المسجد النبوي ومفتي المدينة النبوية وإمام وخطيب مسجد قباء، فحياه الله وحياكم في هذه المحاضرة، وليتفضل فضيلته مشكورا مأجورا بإذن الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا ومولانا، نحمده سبحانه على ما هدانا، ونشكره على ما أنعم به علينا وأولانا، أنزل القرآن للحق تبيانا، وجعل السنة مثله وله بيانا، وأكرمنا بقيادة رشيدة وعلماء ربانيين، فالحمد له سبحانه سرا وإعلانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له توحيدا له وإيمانا، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أصدق البشر لسانا وأحسنهم بيانا، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم اقتداء وإحسانا. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، إن الله عز وجل خلق الإنسان ليوحده ويعبده، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأنت أيها الإنسان قد جعلك الله خليفة في الأرض لتعمرها بأعظم عمارة وأكرم عمارة بالتوحيد والعبادة، وبعث الله عز وجل النبيين والمرسلين يأمرون الناس بالتوحيد ويعلمونهم العبادة، كما قال ربنا سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وختم الله عز وجل الأنبياء والمرسلين بأشرفهم وسيد ولد آدم أجمعين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، الذي بعثه رحمة للعالمين، كما قال ربنا سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأكمل له ولأمته الدين، وأتم النعمة، ورضي الإسلام دينا. قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكان العز والإكرام في دين الله عز وجل، وكانت الذلة والصغار في مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وموضوع محاضرتنا الليلة سبع خلال، سبع صفات، من حققها واتصف بها استقام على دينه وعلى شأنه وشرف مقامه وكان من أهل الكرامة والإكرام. إنها خلال من اتصف بها حلت في قلبه الطمأنينة وسكنت نفسه السكينة. إنها خلال جاءت في حديثين ثابتين عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. أما الأول منهما فهو حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، حيث قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهذه ثلاث خلال، ثلاث خصال: أولها تقوى الله، وثانيها السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا في غير معصية الله، وثالثها التمسك بالسنة والحذر من البدعة. وأما الحديث الثاني فهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة مطعم، وفي رواية: وعفة في طعمة. الله أكبر، أربع خلال. إذا كن فيك أيها الموحد فلا عليك ما فاتك من الدنيا، فأنت الغني حقا، وأنت السعيد صدقا، وأنت المكرم صاحب المقام الطيب، ولا يضرك ما ينقص عندك من الدنيا، ولا يغض من مقامك ما ينقص عندك من الدنيا. فهذه أربع خلال: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة مطعم. فصارت الخلال سبعا، والله الذي لا إله إلا هو جمعت الخيرات كلها. أولها تقوى الله عز وجل، ورأس تقوى الله، وأصل تقوى الله، وروح تقوى الله، وشرط تقوى الله توحيد رب العالمين. فلا يكون المتقي إلا موحدا. وتقوى الله عظيم شأنها، ولذلك أمر الله عز وجل بها الناس جميعا، فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم، وأمر بها المؤمنين جميعا، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وأوصى بها كل أهل كتاب. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وأمر بها سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه: يا أيها النبي اتق الله، وأوصى بها رسولنا صلى الله عليه وسلم فقال: اتق الله حيثما كنت. إن التقوى خلاصتها أن تكون موجودا حيث أمرك الله ما استطعت، وأن تكون مفقودا حيث نهاك الله. حقيقتها أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله، أن تترك الذنوب كلها لا تستصغر منها صغيرا، خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. إن المتقين هم الذين استقاموا على دينهم وتحققت لهم آيات الإكرام، فالمتقون يحبهم الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: إن الله يحب المتقين. المتقون أكرم الخلق عند الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. المتقون معهم الله عز وجل، ومن معه الله ما الذي يخشاه؟ قال الله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا، وقال سبحانه: واعلموا أن الله مع المتقين. المتقون هم أولياء الله عز وجل، وأولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. المتقون يرزقهم الله عز وجل أعظم رزق، يرزقهم العلم والحكمة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. المتقون هم الذين يفقهون القرآن ويتدبرونه، ومن كان كذلك كان هو المبصر حقا. المتقون يهتدون بهدي ربهم، يهتدون بالقرآن ويتعظون بمواعظه. قال الله عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال سبحانه: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. المتقون يكتب الله لهم رحمته، يكتب الله لهم رحمته، ومن رحمه الله من أين يأتيه الشقاء؟ قال الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. المتقون يتقبل الله منهم أعمالهم، ومن تقبل الله عمله فاز وأفلح. قال الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. المتقون ييسر الله لهم أمورهم، فلا يوصد في وجههم باب بتيسير ربهم سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. المتقون يرزقهم الله من حيث لا يحتسبون، ويجعل لهم المخارج من المضايق. قال ربنا سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. المتقون يفتح الله عليهم من بركات السماء والأرض. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. المتقون مع إكرامهم يكفر الله عنهم سيئاتهم. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. المتقون يبتليهم الله عز وجل إن شاء ويخرجهم من المحن والبلايا مأجورين. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. المتقون يوفقهم الله عز وجل للفلاح. قال الله عز وجل: واتقوا الله لعلكم تفلحون. المتقون هم أهل المروءة، هم أهل مكارم الأخلاق، فهم أوفياء للصداقة، ولا يخفرون العهد ولا يخونون الذمة. قال الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. المتقون ييسر الله لهم الأعمال الصالحة ويسر لهم الأقوال الطيبة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. المتقون يوفقهم الله عز وجل لسرعة التوبة عند الزلل، فإذا غلب عليهم الضعف وزلت بهم القدم سارعوا إلى الندم ورجعوا إلى الله عز وجل تائبين نادمين مذعنين. قال الله عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. المتقون يحميهم الله عز وجل من عدوهم، فمهما كاد الأعداء لهم فإن الله عز وجل حاميهم. قال الله عز وجل: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. المتقون كتب الله لهم الفوز والمفاز. قال الله عز وجل: إن للمتقين مفازا. المتقون ينجيهم الله عز وجل يوم القيامة، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. ينجي الله عز وجل المتقين، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. ثم ننجي الذين اتقوا. المتقون يدخلهم الله الجنة مكرمين. قال الله عز وجل: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. المتقون يرفعهم الله عز وجل على أعدائهم يوم القيامة، الذين كانوا يكيدون لهم في الدنيا ويسخرون منهم في الدنيا ويتصغرونهم في الدنيا، وفي ذلك شفاء لصدورهم. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. المتقون يقربهم الله عز وجل منه، كما قال ربنا: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الله أكبر، الله أكبر. إن رايات الخير في الدنيا والآخرة إنما هي مجموعة في راية التقوى. من أراد السعادة والأمن في الدنيا والآخرة فعليه أن يلزم تقوى الله سبحانه وتعالى. وأما الخلة الثانية والخصلة الثانية التي هي من خصال الديانة والكرامة، فهي السمع والطاعة لولي الأمر في غير معصية الله عز وجل. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه، منهج نبوي، قاله النبي صلى الله عليه وسلم ورسمه للمؤمنين المتقين. على المرء المسلم، وعلى تدل على الوجوب، على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، مع بقاء السمع والطاعة في غيرها، فيحفظ لولي أمره حقه ولا يعصي ربه سبحانه وتعالى. وعنه رضي الله عنه وعن أبيه قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعتم. متفق عليه. وهذا سمة كل واجب في الشرع، فإن كل واجب في الشرع إنما يكون مقيدا بالاستطاعة، كما قال ربنا سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وعنه رضي الله عنه وعن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي يوم القيامة ولقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم في الصحيح. الله أكبر. من خلع يدا من طاعة، من أطاع السفهاء ودعاة السوء فخلع يده من طاعة ولي أمره المسلم، لقي الله يوم القيامة ولا حجة له. والله سيلقى الله ولا حجة له، فإن حجة الله قامت على العباد بوجوب السمع والطاعة لولي الأمر في غير معصية الله سبحانه وتعالى. ومن مات وليس في عنقه بيعة، قد خلعها، مات ميتة جاهلية، والأمران متلازمان. فمن عود نفسه السمع والطاعة لولي الأمر المسلم في غير معصية الله ما دام مستطيعا لذلك، سيعظم قدر البيعة ويلزم البيعة وتبقى البيعة قائمة في عنقه. أما من عود نفسه على الاستهانة بأمر ولي الأمر ومعصية ولي الأمر في أمره، فإنه ينسل شيئا فشيئا حتى يجد نفسه قد وقع في هذه الظلمة فخلع البيعة من عنقه. ومن خلع البيعة من عنقه يموت ميتة جاهلية. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. رواه البخاري. ما أعظم هذا الكلام! يقول النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد، والعبد هو المملوك، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. هذه الجملة يا إخوة مقصودة قصدا أوليا عظيما، والمقصود أنك تسمع وتطيع لولي الأمر المسلم الذي استعمل عليك ولو كنت لا ترضى أن يكون وليا عليك. لأنه من المعلوم أن الحر لا يرضى في نفسه أن يكون العبد المملوك وليا عليه، وهذا لبيان أنه يلزم المؤمن ومن مقتضى إيمانه أن يسمع ويطيع لولي الأمر المسلم ولو كان لا يرضاه أو لا يرضى شيئا منه. فكيف إذا كان ولي الأمر منا ونراه ولله الحمد والحمد والمنة يقرأ القرآن، يصلي معنا، يصوم ولله الحمد والمنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي. متفق عليه. الله أكبر! ما أمتن هذا الكلام! رجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا، سمعه وطاعته وبيعته تابعة للدنيا، إن أعطي من الدنيا ورأى السعة في الدنيا سمع وأطاع وأقر البيعة، وإن حرم شيئا من الدنيا أو حصل تحت الولاية ضيق في أمور الدنيا نزع يد الطاعة ولم يفي ببيعته لإمامه. وهذا يدل على أن هذا من كبائر الذنوب والعياذ بالله. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. متفق عليه. الله أكبر! يا معاشر الفضلاء، طاعة ولي الأمر المسلم في ديننا في غير معصية الله ليست سياسة، وليست تقربا لولاة الأمر، وإنما هي ديانة. فمن أطاع الأمير في غير معصية الله فقد أطاع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فكما أن المؤمن يطيع الله ويطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون حريصا على أن يطيع ولي أمره المسلم في غير معصية الله، ويكون نافرا بعيدا عن معصية ولي الأمر المسلم ما لم يأمره بمعصية، ويكره من يدعو إلى معصية ولي الأمر المسلم إذا أمر بما ليس معصية. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. الواصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، المخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. منهج رباني، منهج نبوي كريم، ليكن همك ما المطلوب مني، ما المطلوب مني، فأدي الحق الذي عليك. مطلوب منك أن تسمع وتطيع لولي أمرك في غير معصية الله، فأدي الحق الذي عليك، واسأل الله عز وجل الحق الذي لك. وعن عبد الله وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم في الصحيح. الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن خيرية فينا وفي أئمتنا، وهي أن الخير بيننا قائم ما دمنا نحب ولاة أمرنا، ويحبنا ولاة أمرنا، وندعو لولاة أمرنا، ويدعونا ويدعو ولاة أمرنا لنا. ومن علامة الشر أن يكون الناس منابذين لولاة أمرهم، يبغضون ولاة أمرهم، وولاة أمرهم يبغضونهم، وهؤلاء يلعنون هؤلاء، وهؤلاء يلعنون هؤلاء. ومع ذلك لما علم الصحابة أن هؤلاء الأئمة شرار أئمتنا، قالوا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم؟ أفلا نرفع البيعة من أعناقنا ونقطع السمع والطاعة؟ قال: لا، حتى ولو كان ذلك كذلك، ما أقاموا فيكم الصلاة، ما أقاموا فيكم الصلاة. وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله، إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: نعم. قلت: هل وراء ذلك الشر خير؟ قال: نعم. قلت: فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال: نعم. قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي، ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. الله أكبر. ما هذا الوصف؟ أمراء، أئمة لا يهتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستنون بسنته، ولكنهم مسلمون. ما وصف بطانتهم؟ يقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. الله أكبر. ما أعظم هذا الوصف! والله لو قلت لأحد من المتهورين اليوم، لو أن إماما أو أميرا وصفه كذا وكذا، لقال: نقتله ولا نبالي. لكن انظروا إلى حذيفة رضي الله عنه، ماذا قال؟ قال: قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ الله أكبر. هذا المؤمن إذا جاءت النازلة، إذا جاء الأمر المدلهم، يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي تقتضيه الأدلة بفهم سلف الأمة رضوان الله عليهم؟ فيتبع ما دل عليه الدليل. فقال حذيفة رضي الله عنه: قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. طبعا هذه الجملة يا إخوة عربية بليغة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. ما مقصود الجملة؟ يعني حتى لو كنت متيقنا من ظلمه، حتى لو كنت متيقنا من ظلمه، ليست إشاعات بل وقع الظلم عليك، تسمع وتطيع للأمير فاسمع وأطع. رواه مسلم في الصحيح، ورواه الحاكم في المستدرك وصححه، ووافقه الذهبي وصححه الألباني. والعجب أن بعض أهل الأهواء يضعفون هذا الحديث لأنه لم يوافق أهواءهم، ويصححون أحاديث أخرى بنفس الإسناد، لكنه الهوى يعبث بقلب صاحبه. قال الإمام أحمد مبينا أصلا من أصول السنة في كتابه العظيم البديع أصول السنة، قال: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة، انتبهوا، واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن خرج عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. من أصول أهل السنة والجماعة، من أصول السلف، السمع والطاعة للأئمة، سواء كان الإمام برا أو فاجرا. ثم من هو الإمام؟ يقول: من ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، أي من تولى بطريقة مشروعة مرضية. قال: ومن خرج عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، يعني حتى لو تولى بطريقة ليست مرضية شرعا، لكن استقام له الأمر وسلم له أهل الحل والعقد، فهو أمير وولي أمر يجب أن يسمع له ويطاع. وأما الخلة الثالثة والخصلة الثالثة من خصال الديانة والكرامة فهي لزوم السنة والحذر من البدع. هذه الخلة يا إخوة فيها صحة التلقي وحسن التوقي، فيها صحة التلقي وفيها حسن التوقي. قال الله عز وجل: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال سبحانه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال سبحانه: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال سبحانه: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وقال سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وقال سبحانه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، وقال تعالى محذرا من مخالفة أمر رسوله صلى الله عليه وسلم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وقال سبحانه آمرا المؤمنين: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إياكم والانتقاء، إياكم واتباع الأهواء، ما آتاكم الرسول فخذوه كله طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وما نهاكم عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فانتهوا عنه. السنة معاشر الفضلاء فيها النجاة، الواحد منا وهو يعيش في هذه الدنيا يمر بمحيطات من الشبهات ومحيطات من الشهوات، ولا نجاة له إلا بركوب سفينة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مالك رحمه الله عز وجل: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معلقا على هذا الأثر عن مالك رحمه الله: وهذا حق، فإن سفينة نوح عليه السلام إنما ركبها من صدق المرسلين واتبعهم، وأن من لم يركبها فقد كذب المرسلين، واتباع السنة هو اتباع الرسالة التي جاءت من عند الله، فتابعها بمنزلة من ركب مع نوح السفينة باطنا وظاهرا. والسني المتبع لا بد من أن يحذر البدع وأن يبتعد عنها وأن يبتعد عن أهلها، وكيف يرضى بشيء من البدع؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر منها تحذيرا شديدا، فقال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم كما هو في خطبة الحاجة: فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. المؤمن يريد الجنة، ومن أراد الجنة لزم السنة، وكان حذرا حذرا شديدا من القرب من البدع. الخصلة الرابعة صدق الحديث، المؤمن يحرص على أن يكون من الصادقين ليكون مع الصادقين، ليمتثل قول ربه سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولن يكون العبد مع الصادقين إلا إذا كان من الصادقين، والصدق عادة، فمن تعود الصدق صار صديقا، ومن تعود الصدق تعود الخير كله والمروءة كلها، كما أن الكذب عادة، فمن تعود الكذب صار كذابا وتعود الشر وكان قريبا من الشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. وعن الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه قال: قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني. أيها المؤمن، إن أردت أن تعيش في طمأنينة، إن أردت أن تعيش في سكينة، إن أردت أن تعيش في راحة، فعليك بالصدق، فإن الصدق طمأنينة. أما الكذب فريبة، يورث صاحبه القلق إذا كذب على الناس فرأى منهم شيئا أو سمع كلاما ارتابا وقال: قد علموا أني كذاب، كلما تبسم أحد قال: عرفوا أني كاذب. هكذا يعيش في ريبة والعياذ بالله. وأما الخصلة الخامسة فهي حفظ الأمانة. قال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فالمؤمن يحفظ الأمانة ويؤديها إلى أهلها ولا يخونها. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقال سبحانه: مادحا أهل الوفاء والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه الترمذي وصححه الألباني. وأعظم الأمانة أمانة الدين، فدينك عندك أمانة، وستسأل عنه والله، تفتن في قبرك وتسأل عن دينك إذا لقيت الله عز وجل. وأعظم الدين التوحيد، فتوحيدك أمانة عندك. قال الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ومن الأمانة إذا حدثك رجل بحديث فخصك به أو رأيت منه علامة على أنه لا يريد أن يسمع أحد هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة. رواه الطبراني وصححه الألباني. إذا حدثك أحد بحديث علمت من حاله أو قوله أنه لا يريد أن تخبر أحدا بذلك فهي أمانة، فإن نشرت القول وأخرجته فقد ضيعت الأمانة. ومن أسف شديد، فإن هذا النوع من الأمانة قد ضيع في زماننا كثيرا، ولا سيما مع هذه الأجهزة الحديثة. تجد أن بعض طلاب العلم يأتي إلى شيخ يستنصحه نصيحة خاصة، فينصحه الشيخ نصيحة تناسب حاله، ويسجل للشيخ بدون علمه وينشر هذا بين الناس، والشيخ لو أراد أن يكون الكلام عاما منشورا لنشره بنفسه. اليوم يا إخوة، يكتب الأخ لأخيه رسالة على الجوال خاصة بينه وبينه، فيقوم بتصويرها ونشرها، ولا سيما إذا كان الكلام مما لا يسر الإنسان أو مما يضر الإنسان، فإنها أمانة يجب حفظها. وأما الخصلة السادسة من خصال الديانة والكرامة فحسن الخليقة، أن يكون المؤمن على خلق، متأسيا ومقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عز وجل له: وإنك لعلى خلق عظيم. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا الحق وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. رواه أبو داود وحسنه الألباني. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة. الله أكبر يا إخوة، والله كلنا نحب أن نكون أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلنا نحب أن نكون أقرب إليه مجلسا يوم القيامة، فماذا نفعل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. الله أكبر. معاشر الإخوة، ما أعظم حسن الخلق وجماعه أن تبسط يدك بالخير وتكف يدك عن الضر، أن تبسط يدك بالخير للناس وأن توصل الخير للغير بلسانك بيدك بعملك وأن تكف ضررك عن الناس. كل خصال حسن الخلق ترجع إلى هذا الضابط. وأما الخلة الأخيرة والخصلة الأخيرة من خصال الديانة والكرامة فهي عفة المطعم، أن تحرص على الحلال في مطعمك في مشربك في ملبسك، أن تحرص على أن لا تدخل إلا حلالا إلى جوفك وإلى بيتك، وأن تجتنب الحرام وتبتعد عنه بعدا شديدا، وأن تجتنب المشتبهات ما استطعت إلى ذلك سبيلا. قال الله عز وجل: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. أشار بعض أهل العلم إلى فائدة عظيمة هنا، وهي أن من أعظم خطوات من أكثر خطوات الشيطان لإيقاع الإنسان فيما حرم الله عز وجل ما يتعلق بالمال. فينبغي على المؤمن أن يكون حذرا شديدا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم الحدود فقال: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. الله أكبر، ماذا في هذا الحديث من فوائد عظيمة؟ الحلال بين واضح دلت عليه الأدلة، والحرام بين واضح دلت عليه الأدلة، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. قال العلماء: وفي هذا دلالة على أن بعض الناس يعلمون هذه المشتبهات وهم العلماء. ولذلك العامي من المؤمنين إذا بان الحلال سلك الطريق، وإذا بان الحرام ابتعد، وإذا اشتبه عليه الأمر رجع إلى أهل العلم وسألهم ليعلم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يتقي الشبهات يستبرئ لدينه وعرضه فلا يتهم ولا يقع في الزلل. وقد كان السلف رضوان الله عليهم يبتعدون عن المشتبهات والمحرمات بجعل فاصل من الحلال يجتنبونه حتى لا يقتربوا من المحرمات والمشتبهات. جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إني لأجعل بيني وبين الحرام سترة من الحلال ولا أخرقها، وفي رواية: سترة من الحلال ولا أحرمها. إني لأجعل بيني وبين الحرام سترة وواقيا يقين الوقوع في الحرام بإذن الله عز وجل. ما هذه السترة؟ أني أترك بعض الحلال ولا أحرمه، لكني لا أفعله حتى أكون بعيدا عن الحرام. فهذا ما ينبغي أن يجعله المؤمن. ولذلك جاء في حديث رواه ابن حبان والطبراني وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا بينكم وبين الحرام سترا من الحلال. اجعلوا بينكم وبين الحرام سترا من الحلال، أي اتركوا بعض الحلال لا لأنه حرام، ولكن لتجعلوا بينكم وبين الحرام وقاية. من فعل ذلك، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، استبرأ لعرضه ودينه، ومن أرتع فيه كان كالمرتع إلى جنب الحمى يوشك أن يقع فيه، وإن لكل ملك حمى، وإن حمى الله في الأرض محارمه. هذا اللفظ كما قلت لكم رواه ابن حبان والطبراني وصححه الألباني. فينبغي علينا أحبتي في الله أن نحرص على الحلال دائما، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. سبحان الله، رجل يتلبس بأسباب إجابة الدعاء، فهو يطيل السفر، والسفر يجاب فيه الدعاء إن شاء الله عز وجل، وهو صاحب حاجة وقرب حتى ذهل عن نفسه، فأصبح أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء ويرفع يديه: يا ربي يا ربي يا ربي، لكن تلبس بمانع. ما هو هذا المانع؟ مطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ أيها الإخوة، إننا في زمن تزين الحرام للناس، وعظمت المشتبهات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ أمن الحلال أم من الحرام. فعلينا أيها الإخوة أن نكون متيقظين، فإن الدنيا مهما زانت حقيرة إلا بإرضاء الله سبحانه وتعالى، وإن العمر مهما طال قصير، وإنا كلنا والله كادحون إلى ربنا سبحانه وتعالى، وسنلقى ربنا وسنلقى أعمالنا. فيا أخي في الله، كلما أردت أن تفعل شيئا أو تذكر شيئا، تذكر أنك ستقف بين يدي الله عز وجل، ليس بينك وبينه ترجمان. تذكر هذا الموقف، هذا الأمر العظيم، حتى يكون لك وازعا عن الوقوع في الحرام. معاشر الإخوة، سبع خلال هي خلال الديانة والكرامة، أحببت أن أذكرها باختصار بين أيديكم، وأن أطرحها على مسامعكم، رجاء أن ينفعني الله عز وجل بها، وأن ينفع بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم، وأن يجعل هذا الكلام حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعلني وإياكم ممن يفرحون بلقاء الله سبحانه وتعالى، ويحبون لقاء الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، كما جعلنا في هذا المجلس إخوانا متجاورين، أن يجعلنا ووالدينا وأهلنا وذرياتنا وجيراننا وأحبابنا في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين. أسأل الله عز وجل أن يحييني وإياكم الحياة الطيبة، وأن يكتب لنا حسن الخاتمة، وأن يقبضنا وقد رضي عنا سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يجزي ولاة أمرنا خيرا، وأن يزيدهم توفيقا، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في علمائنا ويجزيهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أسأل ربي بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ لنا سماحة الشيخ الوالد مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، اللهم احفظه وأعنه وقوه يا رب العالمين. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يزيد جماعتنا قوة ومحبتنا ألفة، وأن يثبتنا على التوحيد والسنة حتى نلقاه سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
شكر الله لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان الرحيلي على ما أجاد فيه وأفاد من هذه المحاضرة التي هي بعنوان صفات الديانة والكرامة، حيث ذكر فضيلته سبع صفات من صفات الديانة والكرامة. الصفة الأولى تقوى الله، والصفة الثانية السمع والطاعة لولي الأمر المسلم على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، والصفة الثالثة لزوم السنة والحذر من البدعة، وفي ذلك صحة التلقي وحسن التوقي، والصفة الرابعة صدق الحديث، والصفة الخامسة حفظ الأمانة، والصفة السادسة حسن الخليقة، والصفة السابعة عفة المطعم. شكر الله لفضيلته، وننتقل بعد الأذان إلى تعليق فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز آل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، لقد استمعنا في هذه الليلة المباركة إلى هذه المحاضرة التي ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان الرحيلي، وكانت بعنوان صفات الديانة والكرامة. تكلم صاحب الفضيلة عن خصال كثيرة من هذه الصفات، منها تقوى الله سبحانه وتعالى، وطاعة ولاة الأمر، والنجاة من البدع والخرافات، وأستدل على ذلك بأدلة، وحذر من الافتراق، وبين أهمية طاعة ولاة الأمر. أيها الإخوة، إن الله سبحانه وتعالى كرم بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، ورزقناهم من الطيبات، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فإن الله سبحانه وتعالى فضل بني آدم بالعقل، لأن العقل هو الذي من أجله يكلف الإنسان، ففضله على سائر المخلوقات. حث الشرع على بيان فضل الإنسان وحرمته ميتا وحيا، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قد كسر عظم المسلم ميتا ككسره حيا. كذلك حينما ينفذ في الإنسان حد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يستهزأ به أو يشن عليه، كما قال النبي في الرجل الذي شرب الخمر مقيم عليه فقال: قاتله الله، فقال: لا تعينوا الشيطان على صاحبكم. كذلك أن من ناحية إقامة الحد، فإن الحد يقام كما جاء في المرأة الأمة، قال: يقام عليها الحد ولا تثرب، أي لا تبالغ في إقامة الحد، لأن الشرع حث على كرامة الإنسان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان فلا تضرب في وجهه، فإن الله سبحانه خلق آدم على وجهه. بل إن وذلك أيها الإخوة لعظم كرامة الإنسان وعظم كرامته عند ربه، ومن ذلك كرامة الإنسان وديانته وتدينه بتمسكه بعقيدته وبطاعته لولاة أمره حفظهم الله، وكذلك بتقوى الله سبحانه وتعالى. فإن الإنسان إذا اتقى الله سبحانه وتعالى تمسك بدينه، وإذا حرص على طاعة ولاة الأمر، وكذلك إذا تمسك الإنسان بهذه العقيدة وتمسك بهذا التوحيد، فإنه من أعظم الأمور. أيها الإخوة، إن الحديث عن هذه الأمور والحديث عن هذه الصفات أمر يجدر لأهميته خصوصا في هذه الأزمنة التي قد اخترت فيها الأوراق وتلاطمت فيها البحار واختلف الناس في هذا، كثر القيل والقال واللغط خصوصا مع هذه المواقع وهذه الشبكات التي تنشر الغثة والسمين على المسلمين. يتقي الله ربه ويأخذ ما يصلح ما يناسبه ما يوافق شرعه ويدع ما يخالف دين ما يخالف عقيدة التوحيد وما يخالف أمر الشرع. نسأل الله أن يثبتنا على ديننا وأن يوفق ولاة أمر لما يحب ويرضى ويجمع كلمة المسلمين على الخير ويوفق ولاة أمرهم إنه على كل شيء قدير، وصلى الله على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. يقول السائل: ما حكم استخدام السحر للمصلحة الخاصة؟ ففضيلة الشيخ عبد الله، يقول السائل: ما حكم استخدام السحر للمصلحة الخاصة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السحر أمره محرم، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، ويقول من أتى كاهن وفصدق فقد كفر بما أنزل على محمد. السحر محرم بأي كان صفته، للمصلحة العامة أو الخاصة أو غير ذلك، كله محرم. لا يجوز للمسلم أن يأتي الساحر أو الكاهن أو يصدقهم أو يعمل بعملهم، كل ذلك عليه أن يحذر أشد الحذر من أعمال هؤلاء، ولا يغره بعض من قيل أنه للفك السحر أو غير ذلك، كله حرام.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ سليمان، يقول السائل: هل المظاهرات تعتبر من الخروج على ولي الأمر؟
الحمد لله، حقيقة كان بودي أن تكون الإجابة عند الشيخ عبد الله، لكن ليس بغريب على الشيخ هذا الموقف، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وينفع بعلمه. أولاً، ينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن هذه التي تسمى بالمظاهرات دخيلة على الإسلام، لا تعرف في تاريخ الإسلام بالبتة، وإنما دخلت على المسلمين من غير المسلمين، وقد عالجها مشايخنا رحم الله من مات وبارك في الحي، وأفتوا بحرمتها لأن مفاسدها لازمة، وكل مظاهرة إما أن تكون مفاسدها من أولها كاختلاط الرجال بالنساء وحصول ما يحصل مما هو معلوم، وإما أن تؤول إلى المفاسد فتبدأ كما يقولون سلمية ثم تؤول إلى الإفساد والاعتداء على الأموال وعلى رجال الأمن وغير ذلك. ولذلك شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وقد سألته: هل تجوز المظاهرات لو أذن بها النظام، لو أذن بها ولي الأمر في البلد؟ فقال: لا، لا تجوز، لأن الشرع يقتضي منعها، لأن مفاسدها لازمة. ولا شك أن ولي الأمر إذا نهى عن هذه المظاهرات أو كان النظام يمنعها ويجرمها، لا شك أنه يجتمع عليها أمران: الأمر الشرعي الأصلي بتحريمها، وتحريمها أيضا لمنع ولي الأمر المسلم منها. فمن أقام هذه المظاهرات أو دعا إليها أو حبب الناس إليها فهذا ليس خروجا في ذاته، لكنه على طريقة الخوارج القعدة الذين يزينون للناس الخروج على ولي الأمر، وقد تؤول هذه المظاهرات إلى نبذ أمر ولي الأمر والاستهانة بشأنه. ولذلك الناظر إليها بفقه يعلم أنها في ذاتها ليست خروجا، ولكنها من صفات الخوارج القعدة ومن أفعال الخوارج القعدة الذين لا يخرجون بالسلاح لكن يزينون للناس الخروج تصريحا أو تلميحا. فينبغي على المسلم أن يحذر من أن يكون من أهلها أو يكون سببا فيها، وأن يبتعد عنها بعدا عظيمة. والقاعدة يا إخوة في الشريعة أن الشيء حتى لو وجدت فيه مصلحة
لكن وجدت مفسدة تساويه فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فكيف إذا غلبت المفسدة المصلحة؟ فكيف إذا ضعفت المصلحة حتى كادت أن تضمحل وعظمت المفسدة؟ فينبغي على المؤمن أن يكون على فقه. ويا إخوة، الدين إنما يبنى على الأدلة والأصول الشرعية لا على العواطف. ومن جميل كلام بعض أهل العلم أن المؤمن لا بد أن تكون له عاطفة، لكنه يقيد عاطفته بعقله، فإن العقل يمنع الإنسان من التهور في أمور كثيرة تدعو إليها العاطفة، ويقيد عقله بشرع ربه سبحانه وتعالى، فإن الشرع نور للبصيرة ونور للعقل. فجميل أن المؤمن يحرص. نعم، لابد أن تكون في المؤمن عاطفة، ولكن عاطفته تكون رشيدة مرشدة ومقيدة بالعقل، وهذا العقل يقيد ويرشد بشرع رب العالمين. أسأل الله أن يهدي الجميع إلى ما يحب ويرضى.
بسم الله. توحيد الله وإفراده بالألوهية هو إخلاص له. الله سبحانه وتعالى يقول: ألا لله الدين الخالص. فإذا أخلصت لله معناها أنك وحدت الله سبحانه وتعالى، فهو بمعنى واحد. والإخلاص أن تصرف الأعمال لله سبحانه وتعالى، تصرف كل أعمالك لله سبحانه، وتنوي بعملك الإخلاص لله سبحانه، أي أنك في نيتك أن نيتك هذه لعملك هذا لله، لا تقصد شركا ولا وليا ولا صنما ولا غير ذلك.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ سليمان، يقول السائل يسأل عن بعض البلاد التي ذكر أنه من الصعب ممارسة الإسلام فيها، فهل تتعين الهجرة حينئذ؟
الحمد لله، جمهور العلماء يقولون إن الهجرة تتنوع في أحكامها، فإن كان الإنسان لا يستطيع أن يقيم شعائر دينه في بلد الكفر ويستطيع أن يهاجر، ومن الاستطاعة أن يجد بلدا مسلما يعيش فيه بكرامة، فلا بد من هذا القيد، فإنه يجب عليه أن يهاجر. وقد تكون الهجرة مستحبة، وذلك إذا كان المسلم قادرا على إظهار شعائر دينه في بلاد الكفر، فإنه يستحب له أن يهاجر ليكون مع المسلمين وليكثر المسلمين وليبعد ناره عن نار المشركين. وقد تكون الهجرة ساقطة الحكم عن المكلف، وذلك عند عجزه، كأن كان لا يجد بلدا مسلما يستطيع أن يهاجر إليه ويعيش فيه بكرامة. ومما نبه عليه بعض مشايخنا أنه قد يستحب للمسلم أن يبقى في بلاد الكفر في حالة إذا كان قادرا على إقامة شعائر دينه وكان في بقائه مصلحة للمسلمين هناك، كأن يكون هو الذي يعلمهم الدين، أو يكون إماما لمسجد يعلم أنه لو تركه سيترك الناس الصلاة مع الجماعة، وهو قادر على إقامة شعائر دينه في ذلك البلد. إذن يا أخي، ينظر في حال الإنسان، فإذا كنت لا تستطيع أن تقيم شعائر الدين في هذا البلد الذي تذكره وهو بلد كفر، وتستطيع أن تهاجر، لست عاجزا عن الهجرة، وتجد بلدا مسلما تهاجر إليه وتعيش فيه بكرامة، فإنه يجب عليك أن تهاجر في هذه الحالة.
آمين.
آمين.
اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا متقبلا.
آمين.
اللهم احفظ عملنا ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى.
آمين.
اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده واخوانهم واعوانهم
آمين.
بما تحب وترضى
آمين.
يا ذا الجلال والاكرام
آمين.
سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله، بارك الله فيكم.